أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب الحلقة الثانية في أصول الفقه لسماحة الشهيد الصدر الأول قدس سره الشريف. يتواصل الكلام في مباحث الدليل الشرعي اللفظي، وتحديدا نحن في مبحث الإطلاق، وقد وصل بنا الكلام إلى مطلب أخير عقده المصنف في مبحث الإطلاق، وهذا المطلب عنون له بعنوان بعض التطبيقات لقرينة الحكمة. كما تعلمون إخواني، الكلام الذي تقدم معنا حول الإطلاق وتطبيق قرينة الحكمة، إنما جرى هذا الكلام وتطبيقه أو تطبيقه على اسم الجنس، أسماء الجنس. قلنا مثل كلمة الفقير، كلمة الإنسان، كلمة العادل، كلمة الرجل، كلمة الأنثى إلى آخره، هي أسماء جنس تحتها أفراد كثيرة، يعني هذه أسماء تدل على كل تحته أفراد كثيرة. السؤال اللي يطرح نفسه، هل يمكن تطبيق قرينة الحكمة في موارد أخرى غير اسم الجنس؟ البحث هنا معقود لتناول موضوع من الموضوعات التي حاول البعض أن يجري قرينة الحكمة فيها، ألا وهو موضوع دلالة الأمر. دلالة الأمر مادة وصيغة. احنا تقدموا يانا إخواني أن الأمر له مادة وله صيغة كما تتذكرون، وقلنا أن الأمر موضوع للدلالة على الوجوب بالوضع، يعني الأمر مادتان يدل على الطلب بنحو المعنى الاسمي، وهيئة يعني صيغتان أيضا موضوع ليدل على الطلب بنحو المعنى الحرفي. وبينا هناك شنو الفرق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، وهو أن المعاني الإسمية صالحة للاستقلال في تصورها، بينما المعاني الحرفية تحتاج إلى تصور طرفين حتى يمكن أن نتصور المعنى الحرفي. وتتذكرون ضربنا مثال سافرت من بغداد إلى البصرة، فنتصور لكي نتصور معنى النسبة الابتدائية، النسبة الابتدائية اللي هي نسبة من الابتداء، يعني نحتاج إلى أن نتصور سرته من بغداد إلى البصرة، نحتاج أن نتصور السير ونتصور بغداد، يعني نتصور المبتدأ به والمبتدأ منه. المبتدأ به هو السير، والمبتدأ منه هو بغداد. إذا أتصور الذني الاثنين استطعت أن أتصور النسبة الابتدائية، شايفين؟ كذلك إذا قيل لك سر من بغداد إلى البصرة، أنت حتى تتصور النسبة الابتدائية تحتاج أن تتصور السير وتتصور بغداد، ثم من بينهما تتصور النسبة الابتدائية. فهذا هو معنى المعنى الحرفي، يعني المعنى الحرفي غير صالح للاستقلال في تصوره عموما. فصيغة الأمر تدل على الطلب بنحو المعنى الحرفي، فيها نسبة طلبية، نسبة إرسالية إذا تتذكرون هذا التعبير قدموا يعني. إذن النتيجة أن الطلب المدلول عليه مدلول عليه سواء كان بنحو المعنى الحرفي أو المعنى الاسمي، وأن دلالة الأمر سواء بمادته أم بصيغته وهيئته، فعل الأمر يدل بمادته وبصيغته على الطلب دلالة بالوضع، الواضع وضع فعل الأمر، يعني صيغة فعل الأمر زين وضعها للدلالة على الطلب، للدلالة على الطلب. وكذلك مادة الأمر بما هي مادة خاصة أيضا وضعها للدلالة على الطلب. جيد. الآن أكو محاولة، هذا طبعا تقدموا يانا بالمناسبة، يعني هم قلنا احنا انه دلالته على الطلب اذا تتذكرون تدل على الطلب بدرجة الالزام والوجوب، فعل الامر بمادته وهيئته يعني صيغته يدل على الطلب الوجوبي على الطلب الالزامي، واستدل المصنف على ذلك بالتبادر، والتبادر علامة الحقيقة والوضع. جيد. هذا احنا انتهينا من عنده، هناك فرغنا من عنده في موضوع وبحث فعل الأمر مادة او الأمر مادة وصيغة. في هذا المقام البعض ادعى انه يمكن اثبات دلالة الأمر على الوجوب ولكن لا بالوضع، وإنما عن طريق قرينة الحكمة، يعني نستطيع أن نجري قرينة الحكمة في إثبات أن الأمر يدل على الطلب بقرينة الحكمة لا بالوضع. الآن كيف ممكن تصور هذه المحاولة التي قام بها البعض كما سيذكر سماحة السيد المصنف؟ البعض إخواني قال هكذا، أنه إحنا مو مضطرين أن نقول بأن الأمر يدل على الوجوب بالتبادر والوضع، بالتبادر والوضع، بل نستطيع أن نقول أن الأمر يدل على الوجوب بالإطلاق وبقرينة الحكمة. بالإطلاق وقرينة الحكمة نستطيع أن ندعي بأن الأمر يدل على الوجوب. طبعا هذا رأي، وهنالك رأي ثالث يقول أن الأمر يدل على الوجوب بالدلالة العقلية، يعني لا بالتبادر والوضع من جهة، ولا بالإطلاق وقرينة الحكمة من جهة أخرى، وإنما الأمر يدل على الوجوب بالدلالة العقلية. الآن إحنا هذا مو بصدد مناقشته، لكن حتى نعرف أن المسألة مو مسلمة أن فعل الأمر يدل على الوجوب بالتبادر وبالوضع. صحيح تقدم أن هذا هو رأي المصنف، لكن مو معناها أنه ماكو آراء غيره، هنالك رأيان آخران، بل عدة آراء، هنالك عدة آراء في مدى دلالة الأمر على الوجوب. على كل حال الآن هذا يريد يثبت أن الأمر يدل على الوجوب لا بالتبادر والوضع وإنما بالإطلاق وقرينة الحكمة. كيف ممكن هذا؟ التفتوا إلى استدلاله وبيانه، يقول الطلب عندنا ينقسم إلى قسمين، طلب وجوبي وطلب استحبابي، وهذا أنتوا دارسي بحسب الفرض بالحلقة الأولى، أن الوجوب حكم شرعي يبعث نحو الفعل بدرجة الإلزام المانع من النقيض، بينما الاستحباب أيضا حكم يبعث نحو المطلوب لكن لا بدرجة الإلزام، وإنما مع الترخيص بالترك، مع الترخيص. إذن هو أيضا بعث، أيضا أكو نسبة إرسالية في الاستحباب، يعني من أقول لك اغتسل تارة أقول اغتسل عن الجنابة أو من الجنابة، وتارة أقول اغتسل للجمعة. هسا اثنين اغتسل، بس الأول بعث على نحو الإلزام والوجوب المانع من النقيض، أبعثك نحو الغسل بنحو وبآلية وحالة تمنع أن تترك الاغتسال، بينما في غسل الجمعة ماكو هذا الإلزام. أبعثك نحو غسل الجمعة مع الترخيص بتركه، هذا استحباب، هذا استحباب. إذن من هنا يتضح أن الطلب الوجوبي هو طلب بحت محض صرف، يعني طلب شديد إلى درجة تمنع من الترك، تمنع من الترك لشدته يمنعك من الترك. يعني بتعبيرنا قول الطلب واصل إلى مستوى 100%، بعد ما به مجال. طرف آخر بعد ماكو، هذا نعبر عنه طلب شديد، طلب إلزامي. التفتوا للآن، هذه الشدة من نقول طلب شديد، هذه الشدة إخواني مو فرد شيء خارجي مضاف إلى الطلب، لا لا، هي من صميمه ومن حقيقته وماهيته. شلون أنت عندك النور، أكو نور شديد، هاي الشدة فرد شيء أضيف إلى النور، لو هي حقيقة النور وماهية النور نفسها شنو؟ شديدة، النورية شديدة، حقيقة النور ماهية النور شديدة. هذه الشدة غير خارجة عن حقيقة النور، شايفين؟ كذلك إخواني في الطلب الشديد، الشدة غير خارجة عن حقيقة الطلب، الطلب بنفسه شديد، بذاته شديد، حقيقته أنه شنو؟ شديد. يعني من خالص حقيقته الشدة، الشدة مو شيء مضاف إلى الطلب. إذن الشدة غير خارجة عن الطلب، بالتالي هذا الطلب طلب بحت، طلب خالص، طلب محض، ماكو وياه شيء يمازجه يخالطه. بينما إذا رجعنا إلى الطلب الاستحبابي وجدنا أنه طلب ضعيف لأنه ليس بدرجة الإلزام، إذن هو طلب مع شنو قلنا؟ مع هاي المعية، هاي انتبهوا لها، هاي المع راح نضيف لشيء، طلب مع الترخيص في الترك. خب الترخيص في الترك هذا من حقيقة الطلب، لو أمر زائد، أمر خارج عن ماهية الطلب، أمر زائد، أمر خارج عن ماهية الطلب، هذا قيد زائد، قيد زائد مضاف إلى الطلب، إلى ماهية الطلب. فأني أطلب منك الاغتسال، ولكن شوفوا مع هاي المعية راح أضيف شيء إلى الطلب، شنو هو؟ أطلب منك مع ترخيصي لك بالترك، الترخيص بعد هو مثل الإباحة، يعني إباحة، أبيح لك الترك. الإباحة من حقيقة الطلب، من حقيقة الاستحباب، يعني لا، أمر آخر. إذن إخواني في الطلب الوجوبي التفتوا، يوجد طلب شديد لكنه مطلق غير مقيد، طلب شديد واصل 100%، بينما بالطلب الاستحبابي يوجد طلب ولكن هذا الطلب ليس شديدا. ليش؟ لأننا قد أضفنا إليه الترخيص في الترك، بالتالي صار الطلب الدال على الوجوب طلب مطلق، والطلب الدال على الاستحباب طلب مقيد بالترخيص في الترك. إذن صار عندنا إطلاق وتقييد، ملتفتين لهذا ولا ما ملتفتين؟ إطلاق في الطلب الشديد، تقييد في الطلب الضعيف اللي هو الاستحباب. وبالتالي إذا استعمل الأمر مادة وصيغة، كما لو قال الآمر صلي صلي، إسا هذه صيغة، وتارة يقول آمرك بالصلاة، آمر هذا الأمر مادة الأمر هاي همزة ميم راء، هي هاي مادة الأمر، فيقول آمرك بالصلاة. فهنا نقول إذا مشلون قلنا أكرم الفقراء، ما دام جاب الفقراء ما مقيد بقيد، إذن هو لا يريد القيد، تمام؟ كذلك إذا قال صلي أو قال آمرك بالصلاة، ما دام ما ذكر معاها قيد الترخيص، إذن هو لا يريد التقييد. وهذا يدل على أن الطلب طلب مطلق غير مقيد، والطلب المطلق غير المقيد. يا طلب هذا الطلب الوجوبي، الطلب البحت، الطلب الصرف، الطلب المحض اللي ما بي قيد ولا شرط، يا هو الطلب الوجوبي. أما الطلب الاستحبابي لا، هو ذلك الطلب المقيد بالترخيص في الترك. أي نعم، أنا أقول لك اغتسل، الصيغة صيغة اغتسال، صيغة أمر، أو أقول لك آمرك بالغسل، لكنني أرخص لك في الترك، أرخص لك في الترك. فالمتحصل أن الطلب إذا صدر ولم يقيد بالترخيص، هذا طلب شديد ويدل على الوجوب، سواء بالمادة مثل آمرك بالاغتسال، أو بالصيغة مثل اغتسل، اغتسل واسكتت. وأنا في مقام البيان، حتى نجري قرينة الحكمة، أنا في مقام بيان تمام مرادي، فقلت لك اغتسل من الجنابة أو عن الجنابة واسكتت. الآن أكو تقييد بكلامي أنه إذا أردت مثلا، أو إذا أحببت مثلا، أو مع ترخيصي لك بالترك، أنا مقيد كلامي هالشكل؟ لا، كلامي مطلق غير مقيد. إذن هكذا نقول، بما أن الكلام صدر من المتكلم من دون قيد، هاي أولا. ثانيا، والكلام، التفتوا، والكلام يطابق المراد النفسي للمتكلم، المراد اللي في قرارة نفسه، هاي ثانيا. ثالثا، وبما أن المتكلم في مقام البيان لتمام مراده، هاي ثلاثة، إذن فهذا الطلب طلب مطلق دال على الوجوب، دال على الإلزام المانع من النقيض، يعني المانع من الترك، يعني مطلق غير مقيد بجواز الترك والترخيص بالترك. أما إذا قلت لك اغتسل الجمعة إن شئت، إن شئت يعني إذا تريد تغتسل اغتسل، وإذا تريد ما تغتسل لا تغتسل، أو آمرك بالاغتسال يوم الجمعة ولك تركه، ولك تركه، هذا ترخيص بالترك. هذا الطلب الآن آمرك أو اغتسل الجمعة ولك تركه، ترك الغسل، هذا الطلب مقيد، مقيد بمن؟ بالترخيص في الترك. إذن من هنا يتضح أننا نستطيع أن نجري قرينة الحكمة في إثبات أن الطلب طلب مطلق أو أنه طلب مقيد. هذه المحاولة الأولى التي حاولها البعض مستدلا على أن الأمر يمكن أن يكون دالا على الطلب الوجوبي أو الاستحبابي بقرينة الحكمة وبالإطلاق. نستطيع أن نفهم أن هذا الطلب وجوبي من خلال الإطلاق اللي موجود فيه، من خلال عدم التقييد الموجود فيه. هذا المورد الأول اللي حاول البعض أن يثبت فيه إمكان إجراء قرينة الحكمة وإجراء الإطلاق اللي تقدمت ويانا مباحثه، إمكان إجراءه في الأمر، في صيغة الأمر أو مادة الأمر لاستفادة الإطلاق في الطلب الوجوبي. فنقول هذا الطلب مطلق غير مقيد، والطلب المطلق يدل على الوجوب، لأنه نحن نقول طلب مطلق يعني ما مقيد بقيد، اغتسل بحيث ما بي مجال أن تحتمل شيء آخر بعد وياه، ماكو احتمالية للترخيص بالترك. لو كان المتكلم يريد الترخيص بالترك وكان في مقام بيان تمام مراده لبينه، لقال مثلا أرخص لك بالترك، كان قال. ليش ما قال هالشكل؟ هذا المورد الأول. أكو مورد آخر أيضا البعض يقول نستطيع، نفسه هو نفس الطلب، يقول أيضا نستطيع أن نستفيد الإطلاق وعدم التقييد بقرينة الحكمة في موضوع آخر يختص بالطلب. شنو هذا الموضوع الآخر؟ البعض يقول أنا أستطيع أن أجري قرينة الحكمة والإطلاق وأثبت أن الطلب مطلق في ثلاثة موارد. المورد الأول في إثبات أن هذا الواجب واجب نفسي لا غيري. المورد الثاني في إثبات أن هذا الواجب تعييني لا تخييري، يعني الطلب تعييني لا تخييري. الثالث، المورد الثالث في إثبات أن هذا الواجب يعني الطلب المطلوب من عندي هو عيني لا كفائي. خلي نمر بذن الثلاثة ونشوف شنو بيهن. تعلمون إخواني أن للواجب عدة تقسيمات. التقسيم الأول أن الواجب ينقسم إلى واجب نفسي، وطبعا هو الواجب منين نسميه واجب؟ يعني طلب منا، طلب منا طلب صدر من الشارع عيننا الواجب وأن هذا الواجب مطلوب منكم، جيد؟ إذن الأصل هو الطلب، فنستطيع أن نقول هكذا: طلب الشيء تارة يكون طلبا نفسيا. هذا المورد الأول ده نتحدث عنه الآن، هم قالوا ثلاث موارد عندنا، خلونا في المورد الأول الآن. المورد الأول هو أن طلب الشيء تارة يكون طلبا نفسيا، مثل طلب الصلاة، الصلاة واجب نفسي مطلوب لنفسه لا لغيره. الله طلب منا الصلاة لنفسها لذاتها لا لشيء آخر، في حين لدينا طلب يعبر عنه بالطلب الغيري وواجب يعبر عنه بالواجب الغيري. مثل إيش؟ كطلب الوضوء، الوضوء بعد دخول الوقت واجب غيري، إذا دخل وقت الصلاة وجب عليك الوضوء، لكن وجب عليك الوضوء للوضوء لو للصلاة. إذن الوضوء مطلوب لغيره وطلب الوضوء لا لذات الوضوء. لاحظوا ماذا قال القرآن: فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. إذا مقيد، أكو قيد لو ماكو قيد؟ إذن هذا الطلب طلب غيري، فالوضوء ليس واجبا لنفسه بل هو واجب لغيره. متى وجبت الصلاة؟ شو وقت تجب بدخول الوقت. لذلك نقول متى وجبت الصلاة وجب الوضوء. إذن الواجب الغيري مقيد لأنه متوقف في وجوبه على وجوب ذلك الغير. الآن إخواني السفر إلى الحج واجب نفسي لو واجب غيري؟ تقول لا، الحج واجب نفسي، يجب الحج لنفسه، أما السفر إلى الحج واجب غيري. هذا الواجب الغيري موقوف على وجوب الحج. متى وجب الحج وجب السفر إليه، أما إذا لم يجب الحج يجب السفر؟ لا يجب السفر. الآن من المطلق من المقيد؟ واضح أن الواجب النفسي مطلق غير مقيد، غير مقيد، بينما الواجب الغيري هو الواجب الذي لا يجب إلا بعد وجوب واجب آخر. يعني هو متعلق بواجب آخر، متى تحقق الواجب الآخر وجب له، وجب له. هسه قد تتبادر إلى الذهن عند بعض الطلبة مشكلة إشكالية، يعني أنه شلون تقولون الصلاة واجب نفسي في حين أن الصلاة هم مقيدة بدخول الوقت؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أنتوا تقولون إذا دخل الوقت وجبت الصلاة. هذا الآن مهنا بحثه، هل أن دخول الوقت قيد للوجوب لو قيد للواجب؟ هذا فيه بحث طويل وخلاف بين العلماء، الشيخ الأنصاري إلى رأي، بقية علماء الأصول إلهم رأي، عدة آراء في المسألة ليس هذا محل بحثها. نحن نقول الصلاة واجب نفسي، الحاج واجب نفسي. الحاج إذا الصلاة عندك شبه بيها بدخول الوقت، الحاج هو ماكو واجب اليوم ما إلى وقت، غايتها أن وقته إما موسع أو مضيق، إما معين أو غير معين، وإلا ما هو فعل، كل فعل يحتاج إلى الوقت، كل فعل لا يصدر منك إلا وله وقت معين، جيد، إلا وله وقت معين. هذا الوقت تارة يذكره الشارع، ويعني هو يحتاج إلى الوقت، هو الواجب، يعني الفعل يحتاج إلى الوقت يقينا، شلون يصدر من عندك بدون وقت؟ عموما فالحج واجب نفسي، السفر إلى الحج واجب غيري. هذا الواجب الغير مقيد موقوف على وجوب الحج، متى وجب الحج وجب السفر إليه. إذن هذا المورد الأول، وبالتالي نستطيع أن نقول هكذا، نقول إذا جاء الدليل مطلقاً غير مقيد بالغيرية، شوفوا غير مقيد بالغيرية، دل ذلك على أن الواجب نفسي لا غيري. يعني إذا إجا الدليل قال صلي أو قال آمرك بالصلاة ولم يقيد الصلاة بقيد، وأجرينا مقدمات الحكمة، قلنا الآن هو في مقام بيان تمام مراده، وقد صدر منه لفظ مطلق، وهذا يقتضي أن يكون اللفظ المطلق مطابقا للصورة الذهنية الكامنة في قرارة نفس المتكلم، اللي هي نسميها مراد المتكلم. اللفظ مطابق لمراده، لما يريده في داخله، وهو في مقام بيان تمام ذلك المراد، فبما أنه جعل الكلام مطلقا وقال صلي، إذن الصلاة غير مقيدة بشيء، غير مقيدة بشيء. وإذا غير مقيدة يعني انتفى القيد، انتفت الملكة، ارتفعت الملكة، ارتفع القيد، ثبت شنو؟ ثبت عدم التقييد، عدم التقييد هو الإطلاق، والإطلاق.
بينما من يقول لي إذا دخل وقت الصلاة فتوضأ لها. الساعة أقدر أقول هذا مطلق؟ لا، هذا مقيد بدخول وقت الصلاة. أو إذا وجبت الصلاة آمرك بالوضوء لها، أو إذا وجبت الصلاة فتوضأ. إذا أنا ما أقدر أقول هنا الوضوء مطلق، ليش؟ لأنه واضح أنه مقيد، الملكة موجودة، التقييد موجود. إذن هذا واضح أنه واجب غيري، لا واجب نفسي. إذن الخلاصة إخوان، إذا ذكر القيد فالواجب واجب غيري، وإذا لم يذكر نقول بقرينة الحكمة وبالإطلاق، أو قول بعدم التقييد، نستطيع أن نثبت إطلاق الكلام وأن الواجب هنا واجب نفسي لا واجب غيري. هذا المورد الأول. المورد الثاني إخواني هو أننا نعلم بأن الطلب ينقسم إلى طلب تعييني وطلب تخييري. طلب تخييري. الطلب التعييني هو أن يطلب المتكلم الآمر الشارع، يعني أن يطلب شيئا بعينه، شيئا معينا، يطلب شيء معين. من يقول مثلا صلي صلاة الصبح، الآن صلاة الصبح إلها بديل؟ ما لها بديل، هي صلاة الصبح ما لها بديل. يعني ما قال لي صلي أو صوم الصبح، ما قال هالشكل، لا قال صلي، يريد الصلاة. هذا الطلب إخواني طلب تعييني، المطلوب متعين لا يمكن إبداله بغيره، ليس له بدل. ولدينا طلب تخييري، أو قول واجب تخييري. ترى تقول طلب، تقول واجب نفس الشيء الآن، لأن هو الواجب منين صار واجب؟ نتيجة الطلب، نتيجة ورود الطلب أصبح المطلوب واجبا. شايفين؟ نتيجة يعني. الواجب التخييري أو الطلب التخييري هو أن يطلب منك شيء لا على التعيين من جملة أشياء معينة. انتبهوا لي، هاي شوية دقيقة. في الطلب التعييني قلنا أن يطلب منك شيء معين، هذا الشيء أريده، خصوص هذا الشيء أريد صلاة الصبح، هنا ماكو بديل إلها. ومرة ثانية أقول لك أريد منك كفارة، الكفارة ما معينة، ولكن هاي الكفارة تجيب ليها من أشياء معينة، مثل الكفارة المخيرة، عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. المطلوب غير معين بفرد، ها، ولكنه واحد من جملة أفراد معينة. الآن أنا إيش قلت لك؟ قلت لك إلك واحد من ثلاثة، إما عتق الرقبة، وإما إطعام 60 مسكين، وإما صيام شهرين متتابعين. أنت مأمور، آمرك بالتكفير بأحد هذه الثلاثة. أحد هذه الثلاثة أنا ما معينه، لكن الثلاثة معينهن. إذن المطلوب غير معين، ولكنه من جملة أشياء معينة. هذا نعبر عنه شنو؟ طلب تخييري. أقول لك إذا كان يوم الجمعة ظهرا، يعني إذا زالت الشمس يوم الجمعة، فصلي الظهر أو الجمعة.
أريد صلاة. هاي 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 يمك مالي شغلة، تريد هاي تريد هاي هاي يمك، بس أنا أريد صلاة. الصلاة غير معينة، ولكن الأفراد اللي تختار من عندهن الصلاة معينات. إذن هو الطلب أحد الأشياء المعينة، وإن كان هذا الأحد غير معين، هذا الواحد المطلوب غير معين. فأنت في الخيار تختار أي واحد منها. الآن وين الإطلاق وين التقييد؟ إذا قلت لك صلي صلاة الصبح أو الصبح، أنا قلت لك صلي، أو مثلا أطعم 60 مسكينة، هذا واضح أنه شنو؟ تعييني. بعد الكلام فيه مطلق. ليش مطلق؟ خلي نشوف التخيير شلون يصدر حتى تعرف أنه مطلق. في التخيير ماذا أقول لك؟ ما هو الطلب التخييري؟ حقيقة الطلب التخييري شنو هي؟ طلب الشيء، شوفوا، طلب الشيء غير المعين مع وجود مع هاي المعية، مع وجود بديل له، أنت مخير بينه وبين ذلك البديل. هذا هاي 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 القيد هذا الجديد اللي إجانا، قيد مع وجود بديل له وأنت مخير بينه وبين ذاك البديل. هاي ضفناها بعدين للكلام، لو ما ضفناها بعدين. شوفوا الواجب التعييني، طلب الشيء، طلب الشيء، صلي، طلبت الصلاة، خليت لها بديل. بينما الواجب التخييري هم طلب الشيء، لو طلب الشيء مع وجود بديل له. إذن واضح أنه بالتخييري أكو تقييد، معية أكو، بينما بالتعييني ماكو، بس طلب الشيء. صاحب هذا الرأي يقول أنا أستطيع أن أثبت الإطلاق وعدم التقييد في معرفة الواجب التعييني من الواجب التخييري. فإذا جاء الأمر مقيدا بمعية البديل، يعني مع وجود بديل، كأن أقول لك أمرك بالتكفير بالكفارة يعني، أو كفر عن إفطارك، شوفوا، بعتق رقبة، أو هاي يعني مع على نحو التخيير، مع حق التخيير. أقول لك هيك، شوفوا، أقول لك كفر عن إفطارك مخيرا بين كذا وكذا وكذا. ما قلت لك بس كفر عن إفطارك، ضفت لها قيد مخيرا، كفر وليكن تكفيرك على نحو التخيير. إذا قيدت التكفير بأنه شنو؟ تكفير مخير. إذا ما ذكرت هذا القيد، ما قلت لك أنت مخير، بس قلت لك كفر، أو بس قلت لك صلي، إيش تستفاد أنت هنا؟ أن طلب الصلاة طلب تعيني، والواجب واجب تعيني، تعييني العفو، الواجب واجب تعييني، والطلب طلب تعييني. ليش تعييني؟ لأنه ماكو قيد، ما أباحيت لك إمكانية التخيير، ما أنطيتك مجال لأن تتخير. إذن تعين، شوفوا تعين خصوص هذا الواجب المطلوب. فنقول هكذا: بما أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده وقد بينه من خلال الألفاظ، فقال صلي أو آمرك بالصلاة، وقلنا بأن هذه الألفاظ تطابق الصورة الذهنية الموجودة في قرارة نفسه، لا تزيد الصورة عليها، ما في داخله هو نفس ما في الألفاظ، لا أن ما في داخله يزيد على الألفاظ، لأنه في مقام البيان. لو كان يزيد خلاش ما بين العد، ما دام هو في مقام البيان
أو طلع لنا الألفاظ هيجي مطلقة غير مقيدة وقال بس صلي، إذن ما في الألفاظ هو عينه أو مثله ما في قرارة نفسه، ما في داخله، يعني نفس مراده. فبما أنه أخرجه مطلقا غير مقيد، يعني بما أنه خالي من التقييد، إذن عدم القيد ثبت شنو؟ الإطلاق، ثبت عدم التقييد. يعني إذا انتفت الملكة ثبت عدمها، وعدم التقييد هو الإطلاق. هذا المورد الثاني، احنا للأسف وقتنا انتهى. المورد الثالث ثم تطبيق العبارة نتركه إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.